الأذواق.
مساءكم سعيد ومرحبا بكم دائما معنا أصوات حلقة جديدة من بلا زواق. هذه الحلقة اللي كنستضيف فيها أحمد عصيد الفاعل الحقوقي كاتب والناشط الأمازيغي. مرحبا بك معنا من جديد سي عصيد.
أهلا وسهلا، تحياتي لكل المستمعين والمشاهدين الكرام.
تحية لك أيضا ومرحبا بك مرة أخرى معنا على أصوات. الحديث معك دائما شيق، فيه عدد من الأشياء اللي غادي نرجعوا لها دائما بلا زواق. ياك سي عصيد
مرحبا.
إن شاء الله.
شكون الضيف؟
ضيفنا اليوم كيف ما ذكرنا هو أحمد عصيد، كاتب فاعل حقوقي ناشط أمازيغي. عدد من الأشياء اللي كتميز سي عصيد دائما، والأهم هو الكلام اللي كيقول، وكلام دائما بلا زواق. إلا بديت من عندك سي عصيد، انت اش كتفضل راسك؟ ناشط أمازيغي مهتم بشأن الأمازيغي، كاتب فاعل حقوقي، الأقرب لك هاد الصفات؟
في الواقع المجالات اللي كنخدم فيها متعددة. كنخدمش فقط على الملف الأمازيغية، أنا أيضا عضو في الائتلاف المغربي لهيئة حقوق الإنسان، وكاتب اللي كان واكب التحولات والأحداث ديال بلادنا، سواء كانت سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية، اقتصادية إلى غير ذلك. ولكن كنعتقد بأن الصفة الحقوقية أو القبعة الحقوقية
أقرب لك،
كتعطيك الإمكان باش تبت في كل هذه القضايا، ولكن بمنظور حقوقي دائما، يعني التحيز للإنسان والكرامة الإنسانية، وهذا هو الميزة ديال الحقوقي بطبيعة الحال.
نعم أحمد عصيد، بغيت نكمل معك. كتشوف بأنك مفهوم من طرف المغاربة كيفهموك، ولا كاين شوية الحيف تجاهك؟ ولا
نقدر نقول لك من 2012-2013 صبح دائرة الناس اللي كيفهموك كتتسع. علاش؟ استعمال اللغات ديال التواصل اليومي، لأن في واحد الوقت كنا كمثقفين كنستعملوا العربية الكلاسيكية، العربية الفصحى.
فصحى.
وهنا كنا كنخاطبوا النخب، كنخاطبوا بعضنا البعض، كنتناقشوا كنخب ديال البلاد، سواء الطبقة السياسية، النخب الحزبية، النخب الثقافية، كان بيناتنا نقاش. ثم انتبهنا في واحد الوقت إلى أنه ما بقيناش كنتواصلوا مع المجتمع. هنا وقع مشكل، واحد العدد ديال المثقفين اضطر يدرج كيف كنقولوا ويبسط للناس باش يقرب منهم، وأنا واحد منهم. واحد العدد المثقفين ما قدروش يعملوا هذه العملية، اعتزلوا.
نعم.
يعني نعزلونا مع الموقع، وقعت لهم واحد نوع من الانطوائية. حتى المقال اللي كنا كنكتبوه، أنا كنت كنكتب المقال ديال 25 صفحة باليد، ديال اليد، مازال ما كناش كنخدموا بالورد، الثمانينات والتسعينات. نعم. كان المقال فيه 25 صفحة باليد، وكيتنشر في صفحة واحدة ديال الجريدة الكبيرة.
كبيرة.
وكان عندنا القارئ اللي كيجلس حتى كيقرا هذاك المقال بالعناوين ديالو وبكذا وبالمراجع ديالو بالهوامش. كنا كنعملوا مقالات بالهوامش الى اخره. الان خصك تعمل مقال ديال 600 كلمه او 800، ما بين 600 و 800، وطلب انه هذاك ديك 600 كلمه 800 يقراوها الناس ويستوعبوها. دونك اضطرينا نبسطوا في الاسلوب ديال الكتابه باش نديروا واحد اللغه وسطى. اما في وسائل الاعلام بحال الاذاعات الفزيله الى غير ذلك او الفيديو عموما، فخص التدريج، يعني انك
تواصل مع الناس بشكل تسجيل
باللغه اليوميه. نعم. اما تمازيغت واما الدارجه. وهذا جعل فعلا انه مجال ديال التواصل اوسع، لانني كنتلقى في الشارع ناس حرفيين، إما تجار، إما سائقين ديال الطاكسي، إما يعني إنسان كيخدم صدور ولا حداد وكذا، وكيقول لك راني شفت الحاجة ديالك منين ناقشتي الموضوع الفلاني. هذا معناه إذن أن بسطاء الناس كيتبعوا المثقف الحقوقي وكيستوعبوا كلامه، لأن درنا هذا الجهد في مستوى الخطاب وفي لغة الخطاب كذلك.
نعم. بعض الناس يعني كيتبع غير أيضا المواقف التي تتعلق بالدين، بعض الأشياء وقراءتك، خصوصا بعض المواقف الدينية، ولا الناس نقول اللي عندهم خلفية أو مرجعية إسلامية. كنت دائما في الجدل حول مواقف مضبوطة ذكرتي رأيك فيها في السياق ديالها. هنا ما كتحش أيضا أنك كتظلم بعض الأحيان الناس؟ ما كيشوفوا غير كما كنقولوا تشاش، ما كيتبعوش داك الأصل ديال الأشياء والسياق ديالها.
ولو كيفهموا بدليل أن عدد من الناس اللي بسطاء واللي ما قارين شيء، ولو كيفهموا ما معنى توظيف الدين في السياسة والآثار ديالو السلبية على المجتمع. مثلا هذه الظاهرة اللي كنناقشها ديال التدين السطحي اللي هو ماشي ما كيعطيش الأخلاق وما كيعطيش الفضيلة، القضية ديال التدين ديال بزز أن الدولة فرضة نمط ديال التدين وفرضة مناخ معين وأن الإيمان ماشي هو هذا، كله الناس كيفهموها كيقول لك هي عندك الحق، الإيمان هو اختيار شخصي ماشي شي حد اللي غادي يجعلك تأمن بزز أو كذا إلى آخره. فهذا الموضوع ديال الدين هو بحال واحد الضبرة، واحد الضبرة في الجسم ديال الدولة وديال المجتمع، ماشي غير مجتمعنا، شمال افريقيا والشرق الاوسط كلها. هذه الضبرة هذه باش ما كتقيسها كيتالموا الناس، وكاين اللي كيدور فيك، كاين اللي كينزعج، كاين، ولكن في نفس الوقت كتنبه ان ديك الضبرة كاينة وانها مرض في الجسم وانها خاصها تعالج.
ما كتخافش ايضا من رد الفعل يكون بعض المرات
ايه بطبيعة الحال العمل ديال المثقف كله مخاطر، بالخصوص إذا كان كيقوم بخلخلة ما هو سائد، وإذا كان كيخلخل كذلك الأسس علاش مبني واحد النسق وواحد النظام اللي هو للأسف كيعرقل التطور ديال البلاد، هو نظام استبدادي. فهاد العمل، هاد الوظيفة هذه كلها مخاطر، ولكن المثقف خاصو يتحمل، خاصو يصبر من أجل بلاده، لأن العمل اللي كنديروه ما كنديروش أنا لراسي، أنا راني فاهم الإشكاليات كنديرو باش الناس يفهموا كذلك، لأن إلا ما رفعناش نسبة الوعي الديمقراطي في بلادنا ما عمر بلادنا ما غتنهض أو تقدم بناس الوعي ديالهم متأخر. إلا مشاريع الدولة متقدمة والوعي ديال الناس اللور، إلا النخب كتكلم في قضايا مشات القدام وخلات الجماهير اللور، راه ما غنتقدموش. لابد من تأطير المجتمع في إطار المشاريع والمفاهيم والقوانين اللي كتجدد واللي كتعدل.
نذكر المستمعين دائما ضيفنا اليوم هو أحمد عصيد، الفاعل الحقوقي، كاتب وناشط أمازيغي، دائما معنا على أصوات. خلال اللحظات غادي نمشيو الفقرة الموالية دائما على أصوات.
رأي الأسبوع.
رأي الأسبوع عندك أحمد عصيد. رأي الأسبوع بطبيعة الحال كنتكلموا على واحد نقاش كاين الآن دائر، و اللجنة ديال النموذج التنموي كتستقبل عدد من الناس، هذا الشيء باقي مستمر اليوم. أنا بغيت نسولك في هذا السياق، هذا تكلمتي حول هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى، ولكن أعطيتي بعض الأشياء اللي ربما زعما في الأمازيغية أساسا. أنا بغيت نعرف رأيك في هذا الشيء بالضبط ونبسطوه للمغاربة. كاين اللجنة الآن هي كتستعمل الناس، هذا النموذج التنموي كيفاش كتشوفه أنت حسب قراءتك يقدر يكون فيه الشأن الأمازيغي فيه جميع الشؤون، قراءتك لهذا الشيء؟
اولا قبل ما نتكلموا على المهمه ديال اللجنه او المشروع كيف كان نتصوره، هذا المشكل ديال خلق لجان ومجالس في حد ذاته خصنا نناقشوه.
نعم.
علاش؟ لان السلطه كتخلق واحد اللجنه كتعطيها واحد المهمه مؤقته، هذيك اللجنه كتسالي العمل ديالها، كتقدم نتائج العمل ديالها للسلطه العليا، ثم من بعد كنشوفوا الخدمة ديالها كلها كتخربق، كتوقع فيها واحد الروينة، كتبدأ تبدل، كيبداو أطراف معينة داخل الدولة كتبدأ تبدل الصياغة وتبدل، في الأخر ما كيخرج والو من هذاك الشيء. هذا الشيء وقع في الدستور، وقع في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وقع في اللجنة ديال السيد إدريس خروز اللي عمل على القانون التنظيمي ديال المجلس الوطني للغات، وقع في واحد العدد ديال المجالس واللجان اللي للأسف كيشتغلوا فيها الناس بصدق وكيشتغلوا بمجهود وطني، ولكن ما كتعطيش. وحتى دوك الإيجابيات اللي كيبقاو في ديك الوثيقة اللي كتخليها اللجنة ولا المجلس ما كتنفذش. فالمشكل ديالنا في بلادنا ماشي هو واش حنا قادرين نديروا نموذج تنموي زوين، راه غادي نديروه الا جمعتي واحد 30 ديال العقول نيرة ولا 40
غاتوك تصور،
لا بدا غادي تكون الثمره ديال الخدمه ديال هذيك العقول غتكون شي خدمه كبيره ومهمه، ولكن المعضله واش هذاك الشيء اللي تقرر غادي يدوز للتنفيذ والتفعيل المؤسساتي او غادي يبقى غير في الورق. اذا عندنا هاد جوج المشاكل، اللخبطه اللي كتوقع في العمل ديال اللجان والمجالس، لوبيات داخل الدوله كتعاود كتولي تفكر غير في مصالحها ما كتفكرش مصالح البلاد، إلى كل طرف غير يدخل باش يبدل الوثيقة حسب مصلحته، ما بقوش في مصلحة البلاد. المشكل الثاني هو عدم التفعيل. هذه مسألة أساسية. دابا إلا اللجنة ديال السي بن موسى خدمت مزيان وخرجت لنا نموذج بديل، خاصنا نتعبؤ كاملين إلى هذاك النموذج، بان لنا أن فيه الخير ديال البلاد، غادي نوهو بعمل اللجنة، ولكن خاصنا نتعبؤ كاملين كفاعلين سياسيين ومدنيين من أجل التفعيل، لأن هذيك معركة أخرى. لاحظ معايا أن الأمازيغية الرسمية من 2011 راه ما تفعل فيها والو إلى الآن. هذا نموذج. دابا إلى بغينا نموذج تنموي بديل
حسب قراءتك انت ووجهة نظر ديالك، شنو اللي خاصو يدار بشكل بسيط جدا؟
اللي خاصو يدار بشكل بسيط، أول شيء أنا بالنسبة لي لما تدار شيء راه ما كاين والو، لا من اللجنة ولا من شنو هو السبب اللي كيجعل المؤسسات في بلادنا ما كيخدموش بشكل طبيعي، هو أن القانون ما كيتحترمش. شنو السبب أن القانون ما كيتحترمش؟ هو أنه كاين سلطوية داخل الدولة، كيفاش غنديرو نزولو هاد السلطوية من أجل السير العادي للمؤسسات والقانون؟ أنا بالنسبة لي هادي إلا ما تصلحتش راه يكذب عليك شي واحد اللي يقول لك أن بلادنا غادي تمشي فيها شي شي شي, شي نموذج نوعي، وحنا في برنامج بلا زواق. دونك راه حنا كنتكلموا بلا زواق، بدون إزاحة الطبع السلطوي في الدولة، للسماح للقوانين بالسير العادي ديال المؤسسات، أي برنامج تنموي جبتيه واخي يكون نموذج في العالم.
جميع الضيوف اللي كيجيو خصوصا يهضروا في هذا الموضوع، راه كلشي فاهم ربما الخلل فين كاين بعض المرات. ولكن دائما كيف ما ذكرتي راه كاين مرحلة ديال إنشاء هذاك التصور، والثاني تنزيل ديالو، ذكرتي الأمازيغية الدستور دار، ولكن راه باقي حنا دابا الآن ما كاين والو.
إلا حنا قدرنا نزولوا السلطوية ونديروا سمو القانون فوق الجميع، ياك خصنا ضروري إصلاح إداري جذري، لأن عندنا فساد إداري كبير، وعندنا مؤسسات مترهلة، وعندنا رشوة منتشرة بواحد نسبة كبيرة، وراكم كتشوفوا الترتيب ديالنا عالميا للأسف مازال مخجل. وبجانب هذا بعد إصلاح الإدارة لابد من الاستقلال ديال القضاء و فصل السلطات.
نعم،
يعني لما كتكون السلطات كلها مجموعة في يد وحدة ما كيكونش السير العادي للقانون
طبيعة الحال،
وما والمؤسسات ما كتمشيش بشكل طبيعي. إذن لابد، راك تشوف دابا القضايا المعروضة في قدام القضاء شحال وقع فيها ديال التعسفات وشحال ديال الظلم، لأن القضاء ما مستقل شيء. إلى القضاء ما مستقلش كيعرقل الاقتصاد والاستثمار، وإلى عرقلتي الاقتصاد والاستثمار ما غيتكونش مناصب الشغل، وغتولي عندنا البطالة كثيرة والفقر غادي تزاد، وهنا الأسعار غادي ترتفع والقدرة الشرائية للناس غادي تضعف والاحتجاجات غادي تزاد في كل مناطق المغرب والسلم الاجتماعي غيصبح مهدد. إذا راك تشوف بأن هذه النقطة ديال القانون وديال القضاء وديال إصلاح الإدارة هما الجوهر، وغادي يسمحوا لنا باش نديروا اقتصاد وطني مبني على أسس وطنية، ما نبقاوش في إطار الاقتصاد التبعي.
نعم، نزيد نكمل هنا. الأمازيغية في هذا الشيء، السؤال هذا هو باش بديت، أنت كيفاش كتشوف التصور ديالك باش نتعاملوا معاه؟ واش غير هي شأن أمازيغي أمازيغي ولا شأن؟
لا بالعكس، هي ليست شأن
ولا غير صحاب الناس اللي كيسموا أمازيغ خصهم يهضروا عليها، ماشي راه مورو الثقافة، حنا راه كاملين بحال بحال.
موضوع الأمازيغية وموضوع المسألة الثقافية عموما جزء لا يتجزأ من المشروع الديمقراطي الوطني. راه ما يمكنش لك تأسس للديمقراطية في بلد بدون العامل الثقافي. العامل الثقافي هو الإنسان. إلى هذه اللجنة ما اهتمتش بالثقافي والفني، واعتبرت أن هذا غير شي حاجة زي ده كيف كتشوف الحكومة، لأن الحكومة المتعاقبة عندنا ما عمرنا ما جات شي حكومة اهتمت بالثقافي وعطته القيمة، والقيمة كتبان في الميزانية قبل كل شيء. ملي كتقول لي 0.19 أو 0، هذا معناه أن عندنا حكومات تحتقر الثقافي، وما دمنا كنحتقروا الثقافي اللي هو جوهر الإنسان ما قدروش نديروا مشروع تنموي اللي هو جيد. لا، الأمازيغية دخلة هنا في العامل في المسألة، ودخلة في العامل الثقافي، لأنها لغة، ثقافة، هوية، ارتباط بالأرض وشعور بالانتماء، وهذا الشعور بالانتماء للوطن هو من العوامل اللي كتحفز المواطن باش يخدم وينتج لبلاده، باش يخدم وينتج. إلا حنا ضعفنا الشعور بالانتماء كيمشيو الناس كيحاولوا يهاجروا، كتبقى تبان لهم بلاصتهم في الخارج ماشي في بلادهم، الإنتاجية كتضعف، المسؤولية ديال المواطن كتضعف، كتنتشر عندنا مظاهر الفساد والزبونية والرشوة والمحسوبية إلى غير ذلك عوض المسؤولية. فهذا العامل الهوياتي الثقافي راه كيساعد في بناء الوعي المواطن وكيأثر في الاقتصاد وفي المجتمع وفي الحياة السياسية.
أحمد عسيد، غادي نواصل معك خلال دقائق من الآن. أنا بغي نذكر المستمعين دائما راكم كتسمعوا الأصوات برنامج بلا زواق، وضيفنا اليوم أحمد عسيد، كاتب فاعل حقوقي ناشط أمازيغي. أرأك في هذا المجال، هذا هي معروفة أيضا المسألة الأمازيغية، وغير هي ما كتشوفش هنا أنا البعض يعني كيجر لدرجة التعصب في هذا المجال هذا، خصوصا بعد الفاعلين الناشطين الأمازيغيين. هنا النقاش حول هذا الموضوع ما خصوش يكون شوية عقلاني وراه هوية مشتركة.
كل موضوع حقوقي إلى السلطة ما استجبتش فيه كتولي فيه مواقف متشنجة. أي موضوع أنت براسك مني كتطلب حقك وما كتعطاش لك، كتصعد اللهجة ديالك، لا بدل اللهجة ديالك كتصعد، تقدر تسب، تقدر تشتم. علاش؟ لأن حق ديالك ما خديتيش، والمسؤول على هذا الشيء ماشي أنت، المسؤول هو الناس اللي دقيتي عليهم باش يعطيوك حقك، لأن هذه مسؤوليتهم وهم اللي عندهم الميزانيات وعندهم القرار. ما عطاوكش حقك فكتغير لهجة. فإذا هذاك التطرف في جميع القضايا الحقوقية في بلدنا السبب دياله هو عدم تفعيل وعدم الاستجابة للمطالب النابعة من المجتمع. ولكن احنا بطبيعة الحال،
ولكن كاين شوية تعصب في هذا المجال.
لا، التعصب لا يفيد.
أنا ما قلتش تطرف، أنا قلت تعصب لهذه الفكرة هذه.
لا، تعصب للفكرة إذا كانت حقوقية
تكبر. أنا
لا، غير ما إيه؟ يكونش، ما تكونش متعصب لفكرة خاطئة. إذا أنت متعصب الفكرة هي حقوقية فعلا وعندك الحق فيها، فالتعصب ديالك هو بسبب عدم التفعيل. ولكن إذا وليتي كتعصب الفكرة خاطئة بحال شي فكرة عنصرية كتميز بين الناس أو كتحتقر الآخر، لا، هذا تعصب مشين ومرفوض وخصنا نحاربه، خصنا نحاربوه بكل الوسائل ديال الدولة وديال المجتمع.
بعض الآراء الأمازيغية مثلا، بعض الشخصيات الأمازيغية اللي كيبان لها غير يعني غير الشأن الأمازيغي هو الأساس، هو
هذا ماشي تعصب. نعم. اللي كيبان له أن الشأن الأمازيغي هو الأساس فلأن عندنا جمعيات متخصصة في هذا الموضوع فقط وكتخدم فيه، فإلى ما دارت فيه والو كيبان لها أن العام داز لها خاوي. نعم. لأن ما حققت أي شيء، يقدر جمعيات أخرين في الصحة ولا في الاقتصاد يحققوا أشياء في المقاولة، ولكن إلا هو ما حقق والو في القضية اللي خدم فيها كيعتبر السنة بيضاء بالنسبة له. فإذا التخصص هو اللي جاب هذه المسألة اللي قلتي. مثلا جمعية مهتمة غير بالطفل، بالنسبة لها لما تحقق والو الطفل راه خسرة وخدر في مجالات أخرى. وهذا التخصص مهم. علاش؟ كيجعل الجمعيات أنها تهتم بهذه القضية يوميا.
نعم.
وتبلور فيها أفكار جديدة وتدفع فيها التطور إلى الأمام.
ليركام، المعهد الملكي. نعم. للثقافة الأمازيغية، أنا بغيت نسولك هنا العمل ديالو الشغل، وأنت كنتي دائما أنا عارف راه العمل اللي كدير فيه راه كبير بزاف منذ مدة، ولكن واش هو الدور ديالو ما يعني ما عطاش داكش اللي كان متوقع منه؟ أم أنهم ما خليناهش يدير داكشي اللي كان متوقع منه بشكل طبيعي؟
هو كتعرف انه في
يعني باش ما باش غير ننتقدوا الناس ديال ليركام.
لا، في بلادنا كتدار خطوات، كتدار خطوات يعني مهمه، بحال مثلا خطاب اجدير وانشاء المعهد الملكي كان واحد الخطوه جباره الى احنا قارناها بمرحله الملك الراحل الحسن الثاني. في عهد الملك الراحل الحسن الثاني راه كلمه امازيغيه كانت طابو سياسي، راه ما كانش كينطق بها عمر الملك الراحل، ما نطق كلمه امازيغيه، ما كانش كان كيقول لهجه البربريه شي حاجه هكذا. لما الملك محمد السادس تكلم كلمه قال امازيغيه ويعني عمل مؤسسه خاصه لرعايه هذه اللغه، هذه واحد الخطوه مقارنه بالماضي. نعم. كبيره بالنسبه لنا. لكن العطب دائما في الدوله ديالنا المغربيه هو ان حتى ملي كدير واحد المؤسسه ما كتعطيهاش الإمكانية ديال الاشتغال داخل الدولة، ماشي على الميزانية. 7 مليار عند الإركام كافية كميزانية، كانت مزيانة، كانت ممتازة كميزانية، ولكن كانت تكلموا على القنوات ديال التواصل مع الحكومة ومع الدولة كانت ضعيفة جدا، بمعنى ما كتعطيش الدولة المؤسسة خلقتها إمكانية أنها تأثر وأن قراراتها تصرف داخل المؤسسات، أن يتم تصريفها مؤسساتيا. ولكن الإركام بنسبة 100% دار جميع المهام ديالو هو كمؤسسة باش تنتج، مثلا باش يدير الكتب المدرسية دارها حتى للسنة السادسة. نعم. باش يكون المكونين كوان المكونين.
داكش اللي تعطيه يديرها.
باش يدير شراكة مع الجمعيات دار شراكة مع الجمعيات. باش يعمل المنشورات نشر أكثر من 355 كتاب. يعني العمل دياله داره. ولكن شنو الآثار ديال هذا العمل؟ على وزارة التربية الوطنية ولا على وزارة الاتصال ولا على رئاسة الحكومة ولا هنا فاش كاين الضعف؟ علاش بحال الا الدولة كتخلق مؤسسة وكتعزلها كتعزلها ما كتخليهاش تمتد القنوات بينها وبين مؤسسات اخرى. والاركام موضوع حيوي لانه موضوع ديال الكيان ديال الدولة ديالنا والهوية ديال المغاربة. الا قطعتي له الصلات بمؤسسة اخرى اش غيدير بهذيك المقررات الدراسية اللي صوبها ودار المنهج مع الوزارة؟
نعم.
شكون اللي غيقرا دوك الكتب؟ شكون اللي غيقريها؟ الى كون 14000 مدرس، كون 14000 مدرس في سنوات وهذه معجزه.
نعم.
ولكن الى هذوك المدرسين اللي كونهم الاركام غادي تقلهم، احنا محتاجين للناس العربيه غتقريو لنا العربيه، ما قيمه العمل يعني الاركام كيمشي ضايع في الاخوه. اذا عندنا هذا العطب في الدوله راه ماشي غير موضوع الأمزية، قضايا كثيرة أخرى وقع لها نفس الشيء. وإحنا كنطالبوا بأنه لما الدولة تفتح واحد الورش تعطيه جميع الإمكانيات ديال النجاح، ماشي غير الميزانية بل كل الإمكانيات الأخرى المادية والمعنوية.
كتسمع شوية الموسيقى ساعة ساعة؟
أيه بالطبع، موسيقى حاجة يومية.
شنو تبغي تسمع؟
إيوا اللي جادت به الأرياحية ديالكم حادي سيدنا. كل الموسيقى العالم تعجبني لأنها فن.
سي سيف، إذا الاختيار غادي يبقى لك، نسمع معك الموسيقى ورجعوا دائما خلال اللحظات الأصوات البرنامج بلا زواق. ونذكر من جديد ضيفنا اليوم هو أحمد عصيد، كاتب فاعل حقوقي وناشط أمازيغي، دائما على أصوات. تحية لكم دائما مستمعينا ومرحبا بكم على أصوات برنامجكم الأسبوعي بلا زواق. ضيفنا اليوم أحمد عصيد، الكاتب الفاعل الحقوقي والناشط الأمازيغي. مساء الخير ومرحبا بك دائما معنا على أصوات.
مرحبا.
نواصلوا الحلقة ياك
تفضل عصيد. مرحبا.
غنمشي معك الأول فقرة دائما فعلى أصوات بلا زواق، غادي نواصلوا. تحية دائما لسيف الإخراج اللي كيواكبنا في هذه الحلقة هذه. دائما بلا زواق على أصوات.
ممنوع ولا مرغوب؟
ممنوع ولا مرغوب، هذه الفقرة الأولى اللي غادي نبداو معك. يعني عدد من الأشياء اللي كتبان بالنسبة لك راه ممنوعة وأشياء اللي مرغوبة، بغيت نعرف رأيك فيها. أولا تكلمتي مؤخرا على الزيارة ديال إسرائيل، بغيت نعرف رأيك فيها. إذا مشاو مغاربة مثلا تما، مشاو ناشطين أمازيغيين، مشاو عدد من الناس، واش كتبان لك هذا الأمر ممنوع أم مرغوب؟
أنا في رأيي أنه إلى اعتمدنا الحوار اللي عملته قناة مغربية تلفزية مع السي عباس أبو مازن.
نعم.
في مراكش هذه سنوات قال بالحرف وأنا كنسمع ليه، زورونا، يعني زوروا فلسطين. زيارة بالنسبة للفلسطيني إلى مشيتي لفلسطين فهذا كيدعم القضية الفلسطينية. نعم. اللي بغى يزور القدس مثلا، واش هو مشى يزور إسرائيل كدولة ولا مشى يزور القدس كمدينة تاريخية؟ واش غنحسبوا عليه أنه مشى إسرائيل دولة أو أنه مشى من أجل زيارة مناطق اللي هي
يعني عندها يقول بأنه مشى لإسرائيل زيارة؟
لا، اللي مشى لإسرائيل من أجل إسرائيل والتعامل مع المؤسسة الإسرائيلية، هذا موقف واضح. هذا موقف واضح. الأمازيغان بوحدهم اللي داروا هذا الشيء.
نعم.
راه الباقي كل شيء منافق. واحد 28000 ديال المغاربة حوالي هذا الرقم اللي كيمشيو في العام، فيهم برلمانيين، فيهم رجال اعمال، فيهم
فنانه،
فيهم اجواق، فيهم اجواق ديال الموسيقى. كيمشيو وكيطبعوا مع مؤسسات ديال الدوله الاسرائيليه وما كيقولوها حتى واحد، كيرجعوا كيتخباو. واحد 3 ديال المازيغن ولا 4 بوحدهم اللي قالوا حنا زورنا إسرائيل وها موقفنا بوضوح. عوض ما تعتبروا أن على الأقل هما عندهم هذا الصدق، تعتبروا أن بوحدهم اللي كيطبعوا، وحنا هذا هو اللي ما عجبنا شيء. النقطة الثانية اللي ما كتعجبش في هذا الموضوع هو الخلط الكبير اللي كيعملوه بعض الناس بسبب التعصب اللي درتي عليه، التعصب للقضية حتى كيولي الدفاع عليها بشكل سلبي، وهو الخلط بين القضية الفلسطينية وبين دولة إسرائيل وبين اليهود. حنا ما كنقبلش هذا الخلط نهائيا. اليهود يهود وفيهم يهودنا، عندنا واحد 900,000 ديال اليهود في مغاربة في إسرائيل.
نعم.
إلى جو بالنسبة لي أنا هذا جرح بقى في الذات المغربية، لما غادرونا اليهود ما بين 58 حتى 63 بسبب الخوف وبسبب التحريض ديال المنظمات الصهيونية وبسبب العمل غير المسؤول ديال الحزب السياسي المغربي اللي ساهم في هاد في هاد
شكون هاد الحزب السياسي هذا؟ كنت كنقول بلا زواق ياك.
لا، حزب الاستقلال هو اللي قام بهذا العمل، للاسف هو عمل مأسوف عليه. علاش؟ لانه زاد خوف اليهود المغاربه من بقائهم في المغرب بداك التعصب الديني، داك الشيء اللي دار حزب الاستقلال للبهائيين وصلهم حتى للحكم بالاعدام فقط لانهم كيتبنوا ديانه اخرى غير الاسلام، ووصل اليهود الى حد الهجره والهرب من بلادهم. بلادهم اللي عمرهم ما عرفوا شي بلد غيرها مدة 2500 عام. فهاد الأخطاء هادي اليوم كتجعلنا كنتحاسبوا مع نفوسنا، ما كنحاسبوش شي حد آخر غير بيناتنا حنا المغاربة. يهودنا سواء في كندا ولا في ما كانوا راهم دياولي
مغاربة مغاربة،
وقت الناجاو راه مرحبا بهم يستثمروا في البلاد ويعملوا مناصب شغل ويساهموا في اقتصاد بلادهم ويجيبوا لنا مشاريع. أنا من أجل هذا العمل كان أعتبره إيجابي، ولكن إلى شي واحد ضد التطبيع مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية أنا كنعتبر أن موقفه ماشي خيب، ماشي سلبي. علاش؟ لأن الفلسطينيين بنفسهم اللي كيجيو كيزورونا، أنا تلقيت بفلسطينيين مناضلين في القضية الفلسطينية وجلسوا معي وقالوا إحنا بغينا أن إسرائيل تكون معزولة كدولة باش الحق ديالنا ناخده، لأن إلا طبعات إسرائيل علاقتها مع جميع الدول الجوار غنبقاو حنا مظلومين وغتبقى قضيتنا بدون حل. وأنا كان أعتبر أن هذا معقول. فإذا القضية حساسة وفيها حدود، ما خصناش ما نخلطوش بين اليهودية واليهود وبين إسرائيل، وفي التطبيع نحددوا المسؤوليات، ما نبقاوش نسكتوا على ناس كبار كيطبعوا ياك، ونبداو نمشي ونسبو ونشتمو غير في الناس اللي بساط فاعلين.
نعم.
افراد ما عندهم،
ولكن هاد الاشخاص هادو لانهم كانوا علموا هادوك الناس ما عارفينهمش، ناس عامة الناس. هاد الناس كيخرجوا بوجه مكشوف كيقول لك انا مشيت ولا غادي نمشي، وهذا امر زعما كيخصني ولا كياخذوا بهاد المره، راه جزء من النضال. يعني
كاين خطا حتى ديال الناس،
يعني ملي كتهضر على امازيغن ولا الحركه الامازيغيه،
حنا باش نضربوا امازيغن عندهم موقف من هادوك المناضلين في القضية الفلسطينية، لأنهم ارتكبوا أخطاء على مرحلتين. المرحلة الأولى كان فيها تعريب ديال القضية الفلسطينية وتولها التيار القومي العربي، وكان كيقول أن القضية الفلسطينية قضية عربية وقضية عرب، إذا احنا ما معنيينش كي مازيغن. هذا راه غلط كبير. عوض ما تقول القضية الفلسطينية قضية إنسانية باش تضمن معها كل شعوب الأرض، كتجي تقول لي قضية عرب وعروبة ويوصل الله يعاونك سير حرر فلسطين بوحدك إلا كانت هذه القضية قضية عرب. لا، القضية الفلسطينية ماشي قضية عرب، العرب ضعاف وما عندهم وزن في العالم. القضية قضية احتلال الأرض، وقضية احتلال الأرض قضية استعمار، وهنا كتولي قضية إنسانية. ولهذا كنلقاو دول في شمال أوروبا متقدمة كتساند القضية الفلسطينية. علاش؟ لأنها دول ديمقراطية. واش هذوك نعربوهم حتى هما؟ واش الدنمارك والنورفيج نعربوهم باش يساندوا لينا القضية الفلسطينية؟ من بعد هذه المرحلة اللي كانت بالنسبة لنا سلبية جدا، جات مرحلة أخرى عود ديال أسلامة القضية الفلسطينية. جات حماس والجهاد وجاو الإخوان المسلمين بحال التوحيد والإصلاح عندنا عدل والتنمية كذا إلى آخره. قضية الفلسطينية قضية إسلامية؟ لا، عاود نضو داروا لها الأسلامة. يعني لما كنتيش مسلم ولما كنتيش إسلامي وعندك لحية راه ما كتهمكش القضية الفلسطينية. هذا غلط. وسمعنا في الشارع المغربي، سمعنا القومية العرب كيقولوا الدم العربي يجري في الرباط، ياك زعما ديك الناس كلهم اللي خارجين من اجل فلسطين عرب، يعني السي خالد السفياني عربهم صافي، دار لهم الفحص ديال الدم في اللابوراتوار ولقاهم عرب. هذا غلط كبير، خلي الحركة كلها تساندك وتكون معك. وسمعنا الإخوان ديالنا الإسلاميين كيرتكبوا واحد الخطأ فادح حتى هما لما كيقولوا خيبر يا يهود. واش هذا الشعار ديال دعم القضية الفلسطينية؟ هذا نوع من التعصب الأعمى وإيقاظ نعرات قديمة ما عندنا ما نديروا بها اليوم. إذن رهاب الناس اللي كيدافعوا على فلسطين راه ما كيعرفوش يدافعوا عليها.
نعم،
خصهم خطاب إنساني باش يقدروا يستوعبوا جميع الناس يكونوا معهم.
ممنوع ولا مرغوب أيضا النقاش ولا تفاوض ربما نقدر نقول بين قوسين مع السلفية، بين قوسين كيف ما كانت هذه السلفية جهادية ولا غيرها، مثلا في المغرب اللي كدير السلطة مع الناس اللي كاينين في المعتقلات ولا في الحبس ولا بدعوة مختلفة، انت اش كيبان لك؟
لا
نشوف هذا السياق ولا لا؟
شوف انا دفعت على السلفيين لما اعتقلوا، و البعض فيهم عومل معاملة لا إنسانية، وأنا كحقوقي وكذلك لا يمدهاش لا يمدهاش اللي هي جمعية علمانية يسارية ديال اليسار الراديكالي، كذلك كان لها نفس الموقف المشرف أنها دافعت عن هؤلاء السلفيين رغم أنهم كيكفرونا. كان دفعوا عليهم علاش؟ إلى السلطة ما احترمتش المساطر القانونية في المعاملة ديالهم. ولكن السلفي اللي كيقول أنه تفجيرات جهاد في سبيل الله هذا راه مجرم. إلا دخلنا للحبس كندخلوه باش نصلحوه ماشي باش ننتقموا منه. إلا هو تصلح وغير الرأي دياله ولا كيفهم الإسلام فهم آخر لما هوش تفجيرات أو القتل أو التعدي على الغير أو الكراهية الآخر، فبلاصتو ماشي في الحبس، بلاصتو في داره وفي العمل دياله. ولهذا احنا مع اطلاق صراح السلفيين اللي غيروا الاراء ديالهم وداروا مراجعات حقيقيه، لان ديك المراجعات ضروريه. احنا كنميزوا بين الاسلامي وبين المجرم. الاسلامي هو اللي عنده ايديولوجيا من حقه يدافع عليها وحنا كنتحاوروا معاه دائما، ولكن المجرم هو الداعي الى القتل او الى الكراهيه او اللي كيعتبر كيبرر او كيشرعن الأعمال ديال العنف. هذا الشيء غير مقبول في بلادنا، ولهذا احنا كنتمناو إطلاق صراح جميع السلفيين اللي في بلادنا. ولكن دخلوا إرهابيين للسجن ما يخرجوش منه إرهابيين.
هذا حكم قيمة مطلق، يعني هما كيبغيو يدافع براء
لا دخل، يعني كنتكلم على مسائل محددة بالضبط.
نعم،
علاش تعتقل هذا السيد؟ تعتقل لأنه قال كلاما فيه تحريض على العنف والكراهية لا ضد الدولة وضد الناس. إلا هو غير هذا الرأي راه بلاصته ما بقاتش في السجن، خصو يكون حر.
نعم،
وحنا معاه.
غير نكمل معك دائما.
وغير بغيت نضيف في هذه المسألة، أنا درت مناظرات مع سلفيين اللي كانوا خرجوا من السجن، لقيت أن الفكر الإرهابي باقي عندهم ما غيروش، ولقيت كذلك
علاش كتوصلوا بالفكر الإرهابي؟
الفكر الإرهابي لأن فيه كراهية الآخر. نعم، هذا إرهاب. لما كتقول على شخص كيخالفك في الرأي عدو الله، شنو كتسنى؟ كتسنى أن الناس يتعدوا عليه، هذا رأي إرهاب. لا، تناقش معايا إلا عندك شيء أدلة علمية، إلا عندك شيء أدلة من التاريخ من الواقع، أعطيني دليل على أنني غلط، ولكن باش تسبني هذا إرهاب. ولقيت من بين الأمور اللي اكتشفتها كذلك على هذا الإخوان ديالنا السلفيين أنهم ما كيعرفوش الدين مزيان. الناس من كيشوفوا شي واحد داير الرزا وداير اللحية كيتصحابوا واش متفقه في أمور الدين. لما كتجيب له رأي فقهي مخالف لديالو كتلقاه ما عارفوش، يعني ما قاريش بوضوح، ما قاريش هاي، لأن كون كان قاري غادي يعرف أن هناك فقهاء علماء كبار مختلفين معه وعندهم رأي. نعم، آخر، هو ما باغيش يقبل الرأي الآخر.
نعم،
لأن هاد النزعة ديال التشدد ما كتخليهش يفكر بالمتعدد، كيفكر غير بالأحادي.
ممنوع ولا مرغوب؟ عبد الإله بن كيران فاش كان رئيس بالحكومة عدد المرات يعني كان مناوشات، كل واحد قال رأيه، ولكن بالنسبة لك اليوم بغير يرجع السياسة أو لا هذا رأيه، ولكن أنت اش كيبان لك؟ ممنوع ولا مرغوب؟
أنا إلى غادي نعطي رأيي لسي بن كيران إبعاد من السياسة لأنه ما كيعرف شيء ليها، لأن السياسة ماشي هي تنجح في الانتخابات. هذا راه غلط كبير. الناس كيصحابهم واش تمشي تجمع واحد العدد الجمهور في واحد البلاصه وتكذب عليهم وتقول لهم انا راه مازال ما صوبت الكوزينه ومازال ما صوبت الصاله ديالي، مازال كاع ما شريت الطلامط الى اخره، ياك، وتقلب على الأصوات ويتصحب مشاهدي السياسة. السياسة هو تخرج مناصب شغل للناس اللي عاطلين وجالسين في الشارع. السياسة هو تصلح التعليم باش بلادنا تنهض. السياسة هو تعطي لكل ذي حق حقه وما تخليش المحاكم يخرج منها الظلم تجاه أحد. هذا الشيء كله ما داروش سي بن كيران. سي بن كيران زاد على المغاربة في الأثمنة وحرر المحروقات حتى ولو الناس كيعانيوا إلى اليوم. سي بن كيران تصاحب مع الفساد وبقى معاه وخدم معاه وعوض ما يحرر المؤسسات من الفساد ويخلق لنا يعني السير العديد المؤسسات اللي احنا كننتظره. سي بن كيران يعني للأسف داك الشيء كله اللي كان منتظر منه كرئيس حكومة ما داروش. فهو سياسي فاشل بهذا المعيار ماشي بالمعيار الانتخابات، لأن يعني الناس اللي كيتصحبوا مش السياسة أرقام فقط وعدد وما غلطين. السياسة هي القرارات ديالك يكون عندها أثر إيجابي على حياة الناس. وكان هناك واحد الخطاب ملكي ديال الملك محمد السادس كيقول فيه لقد قمنا ببرامج كثيرة وسياسات، ولكن ما هو أثر هذه السياسات على حياة المواطنين؟ هذا هو إلا طرحنا هذا السؤال على بن كيران فهو خاسر. لهذا أنا ما كان نصحوش يعود يرجع لديك السياسة ديال الانتخابات والخطبة وهذيك الهدرة كلها ما بقاش كتنفع. أنا كان أعتقد حتى في علاقته بالسلطة اللي هي كانت علاقة متوترة أن السلطة انتصرت عليه لما خرجت له واحد تقاعد ريعي وقبله. يعني انتصرت عليه السلطة لأن خاصو دابا يجلس في داره ويشد التسابيح دياله ويجلس كيسبح وكذا ويزوروه الناس مرة مرة يبقاو يزوروه كشخصية من الحياة السياسية الماضية. إلا هو رجع للحياة السياسية غادي يدخل في صراعات مع الحزب دياله ومع الناس دياله، غادي يخلق إضعاف ديال الحزب دياله. كيف الحزب الاتحاد الاشتراكي تم التشتيت دياله من بعد الولاية الأولى والثانية؟ أنا كنت أتوقع أن بن كيران غيكون سبب في تشتت حزب العدالة والتنمية.
ذكر من جديد ضيفنا اليوم في بلا زوق أحمد عصيد، كاتب فاعل حقوقي ناشط أمازيغي. قلتي ولا ما قلتيش خلال اللحظات؟
قلتي ولا ما قلتيش؟
السلطة تعتبر أنه كل ما ضعفت الأحزاب كل ما كانت الدولة قوية، في تصريح الزميلة العمق تصريح ديالك هذا.
علاش؟ بطبيعة الحال ما يمكنش تكون عندك حياة سياسية طبيعية إلا ما عندكش أحزاب قوية وكتقوم بالدور ديالها في تأطير المجتمع واقتراح البدائل وبناء مشاريع مجتمعية كتواكب التحولات ديال البلاد وكتواكب الطموحات ديال السكان. احنا ما عندناش هاد الأحزاب. الأحزاب المغربية مع احترامنا لها كلها ياك تأطير المجتمع توقفت عليه هذه مدة. الحزب الكبير اللي كان عندنا وكانت معظم الأنشطة، أنا كنت أتكلم هنا كمثقف وكمبدع وعمري ما انتميت لشي حزب، معظم الأنشطة ديال الثمانينات التسعينات كانت في المقر ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكانت أنشطة أخرى مع حزب الاستقلال وأنشطة أخرى مع منظمة العمل الديمقراطي الشعبي إلى غير ذلك. ولكن الاتحاد الاشتراكي كان حزب كبير وكانت المقرات دياله مفتوحة للشباب والفئات ديال المجتمع وكان فيها نقاش، كانت كتغلب النقاش. النتيجة هو أنه حزب نجح في الانتخابات وتولى تدبير الشأن العام في حكومة التناوب، ثم فشل بسبب أو أفشل طبيعة الحال التعبير الأصدق هو هذا، لأن أوراش التغيير اللي كان كيتكلم عليها السي اليوسفي تم إفشالها بسبب داكشي اللي كنقولوا ديما أن واحد النسق اللي فاسد راه ما يقدرش واحد الشخص ولا جوج ولا عشرة أنهم يخدموا فيه مزيان، لأنه كيحكمهم هو وما كيحكموهش هما. فدونك هاد الأحزاب هاد المقرات تسدات
نعم
ياك ما بقاش تأثير المجتمع. البدائل ما بقيناش كنشوفوها من الأحزاب واضحة. البرامج الانتخابية ولات كتصوب عند خبراء وتقنيين ديال المكاتب مختصة عوض ما يصوبها الحزب مع القواعد ديالو في حوار ومع النخب ديالو. فإذا الأحزاب ضعفت، ولكن ماشي هي مسؤولة بوحدها على الضعف ديالها. مسؤولة هي بسبب ضعف الديمقراطية الداخلية.
أنا قوة الدولة من ضعف هذه الأحزاب،
النظام السياسي.
أنا الدولة هي اللي كتشوف هذا الرؤية، هذه كأنها سياسة متعمدة كدار بشكل يومي.
هذه سياسة متعمدة لأن النظام السياسي كيعتقد بأن وجود قوة طليعية في البلاد كيشكل تهديد له. هذا راه مشكل كبير. الى الحاكم كيعتبر ان وجود قياده سياسيه ذات مصداقيه يشكل خطر على مصداقيه الحاكم، راه مشكل كبير. ما عمرنا ما غنخرجوا من 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 لوبيرج، غنبقاو ديما في هذا. ولهذا الى نقصنا السلطويه، علاش قبيله في بدايه البرنامج قلت لك لابد من نحيدوا الطبع السلطوي ونديروا سلطه القانون. هنا ترجع القوى الاحزاب وغتولي كتخدم عمل طبيعي ديالها، وغتولي عندنا حياه سياسيه حقيقيه. الا درنا انتخابات نتائج كنوليو فاهمينها بانها نتائج بديهيه. حنا دابا لا، راه واخا ما بقاش تزوير الانتخابات بالطريقه البصري ايام الحسن الثاني، راه باقى يعني مخططات كديرها السلطه باش كتتحكم في الخريطه الانتخابيه. فما الثقه مازال ما رجعت، وما يمكنش ترجع الثقه الى ما ولاتش عندنا حياه سياسيه طبيعيه.
قلتي ولا ما قلتيش ايضا حزب العداله والتنميه كيمارس السخره للاداره؟
نعم، مثل جميع الاحزاب، ماشي غير هو. انا هضرت عليه هو لانه يراس الحكومه. هضرت على حزب
العداله، باش ما يفهمناش اليوم شي حد كاننا حددنا فقط هذا
الحزب. لا انا
مسؤوليته السياسيه انت تكلمتي عليه.
انا
عندك مشكل معاه بشكل عام.
حزب العداله والتنميه كنا كننتقدوه لما كان في المعارضه، نادرا الى دار شي خطا او خرج شي تصريح من شي قيادي ديالو ضد حقوق الانسان، كنا كنجاوبوه. ولكن منين تولى رئاسه الحكومه ولا النقد ديالنا ليه شديد. علاش؟ لان عنده المسؤوليه الكبيره، هو رئيس كيترأس الحكومه. كيف كان النقد ديالنا للاتحاد الاشتراكي شديد، وكيف انتقدنا السي عبد الرحمن اليوسفي لما يعني في 2002 قبل انه يمشي ويجي سيجتو كتكنوقراطي، بينما الاغلبيه الانتخابيه كانت عند الاتحاد الشرقي الى غير ذلك. حسبنا هذو السياسيون ديالنا كنحاسبوهم. فاذا المحاسبه ديالنا للعداله والتنميه غتبقى كما هي ما دام يتولى رئاسه الحكومه. ولكن هذه المحاسبه موضوعيه وواقعيه. حزب العداله والتنميه يتلقى تعليمات الدوله وينفذ حتى الامور اللي هي ما متفقش عليها.
سي عصيد غادي نطلب منك واحد الوقفه ونرجع لك خلال لحظات.
شكرا
لك.
اوكي.
مساء الخير دائما على أصوات برنامجكم الأسبوعي بلا زواغ. يستضيف اليوم أحمد عصيد الكاتب الفاعل الحقوقي والناشط الأمازيغ. غادي نواصل معك دائما أحمد عصيد هذه الحلقة اللي دائما هي بلا زواغ. مرحبا بك من جديد.
مرحبا، أهلا وسهلا.
نكمل معك، تكلمنا في عدد من النقاط ذكرتها يعني تكلمت عليها بلا زواغ، ولكن أنا بقي بعض النقاط أيضا اللي بغيت نجرك لها. كان حديثك مؤخرا حول المسألة ديال حرية التعبير، وتكلمتي قلتي بأن إلا بقينا غاديين هكذا المغرب غادي يولي يعني في مؤخرة الدول في حرية التعبير. عطيتي كاع رقم ديال 2030 تقريبا أو شيء من هذا القبيل. أنا بغيت نعرف فقط رأيك في هذا الموضوع، علاش بالضبط تكلمتي عليه بهذه الحدة هذه؟ علاش كيبان لك يعني هذا السواد في هذا الموضوع؟
هو أولا ما خصناش نخلطوا بين موضوع الحرية ديال التعبير وبين الموضوع الاقتصادي.
نعم.
اللي خبراء تكلموا فيه وقالوا المغرب يقدر يولي في 2030 آخر بلد في إفريقيا. كيتكلموا اقتصاديا.
نعم.
علاش؟ لأن نسبة النمو عندنا بطيئة وقليلة، وكنتراجعوا في عدد من المجالات، بينما دول محيطة بنا طالعة. فنضوا عملوا هاد، احنا كنتمناو أن هاد الشيء كله يكون غير صحيح، وأن بلدنا تلقط توضع القطار على السكة ديال التنمية باش ما نوصلش لهذا. لكن بالنسبة لي الاقتصادي الاجتماعي السياسي والثقافي والحريات موضوع واحد.
نعم.
مرتبطين. إلا احنا غنوليو في الرتبة 2030 اقتصاديا، راه معناه هذا أن وضعيتنا في الحريات والحقوق ذاك الوقت غتكون كارثية، لأن ما يمكنش نكونوا آخر بلد في القارة ونكونوا مزيانين في الحريات. هذا هو المقصود. ولهذا احنا منزعجين كحقوقيين، كائتلاف ديال المغربي لهيئه حقوق الانسان، منزعجون انزعاج كبير من الاعتقالات ديال الصحفيين والاعلاميين والمعامله ديالهم بدون احترام ديال المساطر القانونيه ومتابعتهم في حاله اعتقال.
نعم. في حاله اعتقال. هاد الموجه هادي انت كيفاش كتقراها بعدا؟ اولا
هذه موجه ديال تشدد ديال السلطويه اللي باغا تستوعب الوضع.
ولكن الدوله هي كتكلم على النموذج النموي على عدد من الاشياء احنا قدام.
الدوله ما عندهاش منطق منسجم.
كيبان بانك رجعنا فقط
الدوله المغربيه ما عندهاش منطق واحد منسجم. غتهضر لك هنا على حاجه مزيانه وهنا غدير لك حاجه ما فيها ما يتشاف. ما عندناش منطق الدولة ديال لأن علاش ما كاينش الترسيخ الديمقراطي. لما كترسخ الديمقراطية كنسق وكيولي عندك المؤسسات غادين بشكل طبيعي، عندئذ القرار ديالك في الاقتصادي كيجاوبوا قرار في السياسة وكتلقاه قرار كيتجاوب مع الثقافي ومع الاجتماعي. حنا عندنا نوع من السلطوية كتهيمن وعندنا المزاجية في التسيير، ولهذا تقدر تلقى في الاقتصاد كيديروا خطوات مزيانة ولكن كيضربوا الحريات، بينما في العالم الديمقراطي هما مرتبطين. انت طالع اقتصاديا وطالع كذلك سياسيا نحو الديمقراطية وطالع حقوقيا نحو المزيد من الحريات، هذا هو اللي بغينا لبلدنا. ولهذا ما كاينش انسجام. احنا كنطالبوا بأن السلطة في بلدنا يولي عندها واحد المشروع استراتيجي منسجم فيه الديمقراطية السياسية، حق التعبير للجميع بدون تكميم الأفواه، وحرية الصحافة هي الأساس ديال النظام الديمقراطي ديال التعبير عن الرأي الحر. إلا احنا كنضربوا الإعلام وكنعتقلوا الصحفيين وكنجرجروهم في المحاكم بتهم أخلاقية أو تهم ملفقة وكنحاولوا نغطيو على الطابع السياسي للمحاكمة نعطيوها طابع جنائي بالتلفيق، وكنسخروا القضاة باش يعطيونا أحكام قاسية ضد هاد الناس رغم أنهم ما داروش علاش ياخذوا ديك الأحكام، هنا غادي نوليو عاوتاني في واحد البلد الذي غيبدا يتنعت بالصبع دوليا ويبداو الناس يقولوا ان المغرب بلد فيه اضطهاد وفيه ظلم الى غير ذلك. فهذا الموضوع ديال حريه الراي والتعبير والصحافه بالنسبه لنا خص السلطه تحسم فيه لصالح الحريات ياك، والاحاله على القانون الجنائي صحفي هذا خطا، وكان خاص في القانون ديال الصحافه كان خاص هذا الشيء ما يكونش. وحنا قلناه في ذاك الوقت ونددنا به في ذاك الوقت وقلنا راه غادي يبداو يجرجروا الصحفيين في المحاكم بتهم جنائيه، وهذا غير مقبول في الوضع الحالي.
نعم، نكمل معك باقي فقرات هذا البرنامج. نذكر ضيفنا دائما اليوم احمد عصيد الكاتب الفاعل الحقوقي والناشط الامازيغي. فقره كون كنتي في بلاصتو اش تدير؟ رئيس الحكومه كون كنتي في بلاصتو اش تدير؟
غادي نحاول نتخذ تدابير جوهريه سواء على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الثقافي كذلك، التدابير اللي هي مطابقه للدستور. اول ما غندير غادي نشوف المكتسبات الدستوريه ديال 2011 اللي بقات عالقه وما تنفذتش، وغادي نعمل منها أوراش يومية. مثلا ما تنفذش الأمازيغية ما تدار فيها والو، غادي نبدأ بيوم دراسي ديال الأولويات، ثم غادي ننقل هذيك التوصيات كلها إلى حيز التنفيذ، وغادي نبدأ التفعيل ديال الطبع الرسمي للأمازيغية ونحدد ليه واحد الخطة في زمن محدد. عندنا المشكل ديال الحريات، غادي نشوف شنو هي الحريات المقموعة وغادي نعمل يعني واحد نوع من القطيعة مع هذا السلوك، وغادي نحرص على أن القضاء يكون مستقل. كنشوف بأن الاقتصاد في بلادي اقتصاد تبعي، وأن مافيات في الدولة كتنهب المال العام وكاين فساد كبير، غادي نكون حازم وغادي نضرب بيد من حديد على الأيدي ديال المفسدين، وغادي نحاول نحرر الاقتصاد ديال بلادي من تبعية المؤسسات المالية الدولية، وغادي نحاول نخفض المديونية ونزيد في الميزانية ديال الاستثمار الداخلي ونشجع المقاولة المتوسطة والصغرى. ياك الى هذا الشيء ما قدرتش نديرو
هادشي راه كيقولوا
بلاتي نقول لك ديما. لا اسمح لي، ما كيديروش. انا ما كنقولش دابا انني غنقولوا،
نعم
انا قلت غنديروا. الى ما قدرتش نديروا غادي نرجع لواحد الكلمة ديال السي بن كيران في 2012 قالها وما وفاش بها، وهي غادي نحط السوارت ونمشي في حالي. لأن هذا الشيء قالوا السي بن كيران، قال للناس في البداية ديال الولاية الأولى ديالو، قال لهم هاد كان عاهدكم على هذا، وإلا ما قدرتش نديرو غادي نحط السوارت ونمشي في حالي. وما قدرش يديرو، وعوض ما حط السوارت شنو بدا كيقول؟ تمسيح العفاريت. وبدا كيقول لنا التمسيح العفاريت حتى دوز 5 سنين ديالو وخدا تقاعد ديالو ومشى جلس.
نعم.
فأنا بالنسبة لي رئيس حكومة في المغرب تكون عنده الشجاعة إلا ما قدرش يخدم يحط الصور ويمشي في حاله.
نعم.
ويخلق أزمة اللي تجعل الدولة توقف عند هذا المشكل وتلقى الحل.
كون كنتي في بلاصتو اش دير؟ محمد الشحرور كان معروف الله يرحمه توفى مؤخرا، اللي هو منذر كبير وانت علقتي على الوفاة ديالو. فقط البعض كيبان لهم راه السيد عقلاني وعنده بعض الاشياء كيقولها دائما ومزيانه، البعض الاخر كيقرا الاشياء اللي كيقولها فهي مخالفه للدين وفيها اشياء مضره بالدين. كون كنتي في بلاصتو شنو الاشياء مثلا اللي تخدم عليها او تدير؟
الراحل محمد شحرور كيمثل واحد النخبة.
نعم.
تنويرية من داخل المنظومة الدينية. أنا مثلا كمثقف علماني كان مارس تنوير من خارج المنظومة الدينية، أنا ماشي فقيه، ولكن كان اعتز بجميع المثقفين المفكرين الإسلاميين اللي من داخل المنظومة الإسلامية كيحاولوا يجددوا، وكان اعتبر بأن الهدف ديالنا واحد وهو بناء المواطن ودولة الحق والقانون في بلادنا. محمد شحرور كان خصو يكون متبنى من طرف طبقة سياسية، لأن البلدان ديال شمال أفريقيا والشرق الأوسط الدول تخلت عن هذه الطالعة النيرة، ما كتدعمهاش، ما كتمولهاش، ما كتعطيهاش مؤسسات لتأطر فيها الشباب والأجيال القادمة. فأنا كنشوف أن الاتجاه ديال هاد المثقفين كان خصو يمشي في هذا الاتجاه، أنهم يحاولوا يكسبوا طبقة سياسية باش تسمح لهم بأن الأفكار ديالهم ماشي تبقى غير أفكار ديالهم بالتوقيع ديالهم بأسمائهم، لا، تولي في التربية، تولي في المقررات الدراسية، تولي في المراجع، تولي في الكتب المدرسية. علاش هادوك السلفيين والناس ديال التقليد ما كيبغيوش يشحرور؟ لأنهما كيخدموا في إطار الفقه التراثي القديم اللي ما بقاش ممكن يعطينا حلول اليوم، ولهذا ما كيعطيوش حل. هما شنو عندهم غير العصا؟ أنك تجعل الرعية تحني الرأس وكيف كانوا الخلفاء زمان، هذا الشيء ما بقاش ممكن. شحرور كان كيقدم لهم الحل من داخل المنظومة الإسلامية، بمعنى كان كيعمل ما نسميه اليوم تحديث الإسلام، لأن أسلمة الحادثة غير ممكن، ولكن تحديث الإسلام ممكن، لأن الإسلام ديالنا وممكن لنا نعود نقراوه حسب ظروفنا. ولكن هذه القراءات كلها فين غتمشي؟ خاصة تعملها المأساسة. المأساسة هو التعليم والإعلام. طبقة سياسية ما كتديرش هذا الشيء، ولهذا ضاع الفكر ديالش. أنا كنتمنى ما يضيعش، كنتمنى أنه التلاميذ ديالو يستمروا، ولكن إلى الدول ما تبناتش هذا الفكر التحرري التنويري راه بحالي لك تكب الماء في الرملة.
أحمد عسيد، كون كنتي في بلاست دغرني اش دير؟
سيد دغرني عنده طموح سياسي. نعم. يعني بغى يمارس عمل سياسي، وبغى يمارس عمل سياسي في إطار منظم، يعني حزب سياسي. التجربة الأولى ديالو اعترضتها السلطة وقامت الداخلية بحل الحزب ديالو، وجهوا له تهم ما كانتش صحيحة. لكن لما غادي تحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي،
ولكن
في البهو ديال المحكمة
كتطلب أن احترام القانون. قانون الأحزاب فهو كيحضر وجود أحزاب
بحاله بحال حزب العدالة والتنمية،
بحال جميع
الأهل. لا اسمح لي، بحاله بحال حزب العدالة والتنمية. هو كيقول أنه المرجعية ديالو ديمقراطية، وأنه غادي يهتم كيهتم باللغة والثقافة الأمازيغية وكذا، كيف كيدير البي بي اس، كيف كيدير هذا الشيء أي حزب آخر. حزب العدالة والتنمية كيقول لنا المرجعية ديالو إسلامية، ولكن راه انا ماشي حزب ديني، وتعطى له الترخيص. راه نفس الشيء الحزب الديمقراطي الامازيغي بحاله بحال حزب العداله والتنميه. هذاك الشيء اللي تدار مع حزب العداله والتنميه خصو يتدار مع الحزب الديمقراطي الامازيغي، لانه ليس حزبا عرقيا، ولا يقول في قانونه الاساسي انا حزب اعتمد العرق.
نعم.
كيف ان العداله والتنميه ما كيقولش في القانون الاساسي ديالو انا حزب ديني اعتمد الدين، ياك كيقول مرجعيه اسلاميه، مع العلم ان مرجعيه اسلاميه بمعنى انك كتعتمد الدين في السياسه، ورخص له راه مازال كيتراس الحكومه. كاين هنا واحد النوع من الحيف. انا لو كان عندي ذاك الطموح السياسي وبغيت حزب وبغيت نكون زعيم حزب، غادي نخلق مسلسل ديال التفاوض والحوار مع السلطه، كيف عمل بن كيران والرميد، وراه 12 عام ديال الحوار مع السي العلوي المدغري ملي كان وزير الاوقاف، وعاد دوزهم للبصري، والبصري عاد دخلهم في الجبه ديال الراحل السي عبد الكريم الخطيب، ومن بعد عاد قبلوا العثماني باش يكون رئيس الحزب، وما قبلوش ابن كيران الا من بعد. بمعنى في بلد مثل هذا اللي هو ماشي بلد ديمقراطي لازم انك تفاوض. هذا التفاوض والبحث عن قنوات الاتصال مع المسؤول ما كانش، ما تدارت شيء. لهذا نعم. إذا كان عندي طموح سياسي وبغيت نكون زعيم وعندي حزب، هذا الشيء اللي غندير،
هذا الشيء اللي غندير تمشي في هذه الطريق، هذه
غنمشي في هذه الطريق، ولكن أنا لست كذلك، ما عنديش هذا الطموح.
نعم، نذكر من جديد أحمد عاصي ضيفنا اليوم، نشط الحقوقي الأمازيغي، الكاتب المغربي أيضا دائما ضيفنا في بلازواق. غادي نواصلوا معكم دائما ودائما على أصوات، نواصلوا معكم دائما بلا زواق. سؤال نفتح واحد القوس شوية بعد السياسة، شنو قريتي مؤخرا؟ آخر حاجة قريتها،
آخر حاجة قريتها هو يعني واش في المقال أو في الكتب؟
اختار لنا أنت، بغينا نعرفوا الناس ونعرفهم باش أقريتي شنو هو ما يغني ثقافتك، ما كيخليك تتكلم
يعني. من آخر ما قريت هو مقال ديال الفيلسوف الفرنسي إدغار موران.
نعم.
اللي كيتكلم على التنمية، وعلاش؟ لأننا في الفاز اللي احنا فيها في التاريخ، هذا الموضوع ديال التنمية مهم جدا، ولهذا حاولت نطالع على الآراء ديال عدد من النخب في بلدان متقدمة حول التنمية في علاقتها بالسياسة، في علاقتها بالتربية، في علاقتها حتى القيم الأخلاقية، وفي علاقتها كذلك بالثقافة بالخصوص هذا الجانب هذا. ولهذا من أجمل ما قريت هذا يعني
المقال
هذا ديال إدغار موران. وبطبيعة الحال كنتمنى أنني نغني نقاش في بلادي حول المشروع التنموي مادام، ولهذا كان عدد المرجعيات ديالي في المطالعة.
نعم، ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت نهاية هذه الحلقة، هذه غادي نواصل معك بآخر فقرة من هذا البرنامج أحمد عاصيد.
ختامه مسك
من عندك أحمد عاصيد، اليوم ضيفنا في بلا زواق، وبدينا الحلقة يعني بالحديث على هذا النموذج التنموي الأمازيغي، الوضع ديالها، عدد من الأشياء. واش حقيقة هذا هو السؤال اللي خصو يطرح اليوم في المملكة، فقط سؤال واحد ديال النموذج التنموي، ولا السؤال هو أعمق من هذا الشيء؟
لا، السؤال أعمق بطبيعة الحال من هذا الشيء. احنا دابا بما أننا ضعاف كفاعلين كنقبلوا داك الشيء اللي كاين، السلطة طرحة يعني نموذج تنموي فكنناقشوا النموذج تنموي باش ما نتسموش حنا عدميين. أما الحقيقة فهي خصنا إصلاح شامل ديال النسق ديالنا، عاد باش نديروا نموذج تنموي اللي غننجحوه. أما إلا كنديروا نموذج تنموي في ظل نسق ما عندوش الآليات ديال الاشتغال الطبيعي، راه صعيب أننا ننجحوا. إذن كنكونوا براغماتيين، كنقولوا بأن كنخدموا باللي كاين، كنطرحوا الأفكار الجوهرية الأساسية بطبيعة الحال ديال الديمقراطة الشاملة، كنطرحوا الأفكار الحقوقية اللي هي القاعدة والأساس ديال الإصلاح الشامل، ولكن اللي جابتها الوجبة كنساهموا فيها احنا. ما كنبقاوش يعني إلا كانت هاد اللجنة هذه ديال السي بن موسى يعني فرصة باش أننا نقولوا في هذاك الشيء اللي خصو يتقال كنستغلوها. ولهذا أنا كعضو في حركة ضمير تقدمنا للجنة 200 صفحة ديال كيفاش كنتصوروا نموذج التنموي في بلادنا، وتقدمنا به للدول الملكي، وتقدمنا به الأحزاب السياسية ومؤسسات، وطلقينا تنويه من عدد من الأطراف، وهو عمل درناه تطوعا كفاعلين مدنيين من أجل بلدنا ياك. وغنتبعوا هذه اللجنه حتى نشوفوا الاثار ديالها، الى عطات مكتسبات غادي يعني نعملوا الجهد ديالنا باش نضغطوا من اجل التفعيل ديالها، الى ما قدرناش نفعلوا غادي نقولوا اننا فشلنا مره اخرى، وغادي يكون هذا دراماتيكي بالنسبه لبلدنا لاننا في وضعيه ما بقاش كتسمح لنا بالفشل.
شكرا لك احمد عاصيد، ختم وبسك بطبيعه الحال من عندك. مرحبا بك دائما معنا. لا سوات للأسف وصلنا لنهاية الحلقة. غادي نكونوا ختمنا معك هذه الحلقة. نذكر من جديد أحمد عصيد الكاتب الفاعل الحقوقي والنشيط الأمازيغي. مرحبا بك دائما على أصوات.
شكرا
شكرا شكرا لك وتحية للسيف في الإخراج. نعم. دائما معنا في هذه الحلقة هذه. تحية لكم مستمعينا وخلال دقائق من الآن غادي نلتقي بكم من جديد في الذاكرة حية حلقة معادة هذا الأسبوع. دائما بقوا معنا على أصوات. إلى اللقاء.